إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال رحمه الله: هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية، أي أمته، سرية الأمة، أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة، وكل الأحاديث بذلك صحيحة. أما تحريمه شرب العسل على نفسه فهي في الصحيح في البخاري، وأما تحريمه سريته مارية فهي عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة مارية القبطية أم إبراهيم، وكان يطأها، فعلمت أو رأت منه يوما بعض زوجاته ذلك، فقال: إني قد حرمتها على نفسي، بعد أن طلبت منه ذلك أن يتركها، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وأما شرب العسل ففي أكثر روايات أنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بعد العصر على كل نسائه ويدنو منهن، أي من غير مسيس، فكان إذا دخل على زينب بنت جحش احتبس عندها أكثر من غيرها، فعلم سائر زوجاته أنها تسقيه عسلا، عندها عسل تعطيه إياه فيحتبس يتأخر شيئا، فاجتمع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم على ذلك في قصة معروفة، فقال: لا أعود إلى شربه وقد حرمته على نفسي. جاء في رواية أخرى في البخاري أنه كان يحتبس عند حفصة بنت عمر. قال ابن كثير: ومحتمل أن كل هذا وقع، مرة عند زينب ومرة عند حفصة بسبب ما معها، والآية نزلت في قصة إحداهما، والمشهور أنها نزلت في قصة زينب. فلما امتنع من شربه أنزل الله تعالى هذه الآيات. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي، أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي، لم تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، تبتغي بذلك التحريم مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين، أي قد شرع الله لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به تتكفر بعد الحنث، وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم عليه حلالا فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث، عندنا في نسخة وأراد الحنث، لا ثم حنث أو أراد الحنث، فعليه هذه الكفارة المذكورة. أي عام كل من حرم شيئا حلالا، وهذا مذهب الإمام أحمد، فإن بعض أهل العلم كالشافعي قصره على من حرم زوجته أو أمته عليه كفارة، والصحيح أن ذلك عام كما هو مذهب الإمام أحمد كما في قصة العسل أيضا. فمن حرم شيئا قال هذا الطعام حرام علي فهي يمين يكفرها، لأن الله تعالى سمى هذا التحريم يمينا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيكفر كفارة يمين كما إذا حلف، ويرجع ذلك الشيء ويأخذ ذلك الشيء، لا يصير حراما بقوله. قال: وقوله والله مولاكم، أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا. جاء في بعض الروايات أن هذا الأمر هو وطئه لمارية، فإن هذا كان في بيت حفصة وعلى فراشها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا تخبري بذلك أحدا. فحدثت به عائشة رضي الله عنها، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما، فقالت له: من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما، حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وألا يشققن عليه، وإن تظاهرا عليه أي تعاونا على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون. ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور، وغيره إن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وفي من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن. فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، أي ليس معنى أن هناك خير من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا علق على شيء ولم يقع ولا يلزم وقوع الشيء المعلق، أي إن طلقكن أبدله الله خيرا منكن، ولكن لم يطلقهن فليس في أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهن. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب، والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها تائبات عما يكرهه الله. فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله ثيبات وأبكارا، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. وهذه الآيات فيها أحكام ومسائل كثيرة كما قد تعرض لي كثير منها السعدي رحمه الله. فمن هذه الفوائد والمسائل أيضا أنه ليس لإنسان أن يحرم شيئا أحله الله سبحانه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم هذه الأشياء التي أحلها الله له أنزل الله تعالى القرآن معاتبا وبين له طريق التحلل من ذلك، وفي هذا أيضا أن الشيء لا يكون حراما بتحريم الإنسان له على نفسه ما دام أنه في شرع الله حلال فلا يصير حراما، وإن كان يمتنع الإنسان منه فإنه قد شرع له ما يبيح له أن يرجع إلى أخذه وتناوله. وفي هذا أيضا في هذه الآيات حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعشرته وصبره وتحمله، لا سيما فيما يرى بين الضرات. أيضا في هذه الآيات أن ما يجري بين الضرات أهون مما يكون بين غيرهن ويتسامح فيه، فإن هذا الأمر لو حصل من غير ضرات لكان شديدا، لكن كان الحامل عليه تنافس وغيرة الضرات فأنزل الله تعالى القرآن بعرض التوبة عليهن من هذا الخطأ الذي ارتكبنا. والتحريم يكون يمينا إذا حرم زوجته مثلا إذا لم ينوي به الطلاق، أما إذا نوى به الطلاق فإنه يقع طلاقا. فإذا حرم الإنسان زوجته على نفسه قال أنت علي حرام ونحو ذلك، فإذا نوى به الطلاق فهو طلاق، وهو من الطلاق الكناية، فإن الطلاق إما صريح وإما كناية. وإذا لم ينوي به الطلاق فهو يمين يكفرها، وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة، ودليل هذه الآية. أيضا في هذه الآية كما سبق التنبيه عليه تسمية تحريم أي شيء يمينا وكفارة كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يمينا تكفر. أيضا في هذه الآيات حلمه صلى الله عليه وسلم وتغافله عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أخبرها ببعضه وسكت عن البعض الآخر، حلما منه وتغافلا، وهذا شأن الكريم الذي لا يلوم على كل شيء، وإن لم يلوم بما يترتب عليه ثمرة. ثم أخبر ما يبدل الله تعالى نبيه، عسى رب إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن كما سبق أنهن خير منهن إن حصل التطليق يبدله الله تعالى، فلم يحصل ذلك الشيء فلا يلزم حصول الأمر الذي علق عليه. فليس معنى أن هناك خير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختار الله لنبيه خير النساء وأكمل النساء. وفي هذا أن المنة بالمرأة على قدر صلاحها، فعلى قدر صلاحها ودينها تكون المنة بها، فذكر الله تعالى صفات الصالحات في هذه الآية: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سائحات أي صائمات. وأيضا امتن الله تعالى عليه بالنساء ثيبات وأبكارا، فكلها فيها منه أي يعطيه الله تعالى ذلك، وذكر هذا في سياق المنة والمدح إلى آخر ما تضمنت هذه الآيات من أحكام عظيمة. أخ يقول هل هذه الآية من موافقات القرآن لعمر عسى ربه إن طلقكن؟ نعم، فكان عمر قد قال هذا الكلام فنزل القرآن به. وأخ يقول هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء؟ نعم، فاختار الله تعالى لنبيه خير النساء. أخ يقول الروافض يستدلون بهذه الآية على الطعن في أمهات المؤمنين، كما سبق بيانه أنه ليس في ذلك مطعن، والأمر علق على شيء لم يحصل ذلك الشيء. وأخ يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة؟ ثبت أنه طلقها وراجعها، وهذا في السنن. أخ يقول: ما المحذور من وطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لماريا؟ ليس في محذور، إنما غارت أم المؤمنين أنه في بيتها وعلى فراشها. وهل للرجل أن يطأ زوجته الأخرى في بيت امرأة أخرى من نسائه بدون علمها؟ أما بدون علمها نعم، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك بحضورها. أما بدون علمها أو غير وجودها فهذا جائز، ليس في محذور. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.